بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، وصلنا في مدارستنا لكتاب شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله، المعنون برفع الملام عن الأئمة الأعلام، إلى اعتراض قد يورد على ما ذكره من استدلال على مسألة لحوق الوعيد في الحديث الذي خالفه المجتهد لسبب من الأسباب العشرة التي ذكرها رحمه الله تعالى. وبين رحمه الله تعالى بالأمثلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتأصيل، والأمثلة من أقوال الصحابة وأفعالهم والعلماء والأئمة المعتبرين في مخالفتهم لبعض الأحاديث التي ورد فيها وعيد، لكن قام عذر من الأعذار في عدم استحقاقهم لهذا الوعيد. قال: فإن قيل فهلا قلتم إن أحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف، وإنما تتناول محل الوفاق، فكل فعل لعن فاعله أو توعد بغضب أو عقاب حمل على فعل اتفق على تحريمه، لئلا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد إذا فعل ما اعتقد تحليله، بل المعتقد أبلغ من الفاعل إذ هو الآمر له بالفعل، فيكون قد ألحق به وعيد اللعن أو الغضب بطريق الاستلزام. هذا الاعتراض، وملخصه أننا نحمل الوعيد الوارد في الأحاديث التي وردت إلينا بطريق خبر الواحد، نحمل هذا الوعيد على ما اتفق على تحريمه كالخمر. أما ما اختلف على تحريمه فلا نأخذ بهذا الوعيد. وهذه هي آخر مسألة طرحها المصنف رحمه الله تعالى في رسالته، وأطال في الرد عليها جدا من وجوه. قال: قلنا الجواب من وجوه. أحدها أن نفس التحريم إما أن يكون ثابتا في محل خلاف أو لا يكون. هذا التحريم اللي تذكرونه إما أن يكون ثابتا في محل خلاف أو لا يكون، فإن لم يكن ثابتا في محل خلاف قط لزم أن لا يكون حراما إلا ما أجمع على تحريمه، فكل ما اختلف في تحريمه يكون حلالا، هذا مخالف لإجماع الأمة وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. وإن كان ثابتا ولو في صورة، فالمستحل لذلك الفعل المحرم من المجتهدين إما أن يلحقه ذم من حلل الحرام أو فعله وعقوبته أو لا. فإن قيل إنه يلحقه أو قيل إنه لا يلحقه، فكذلك التحريم الثابت في حديث الوعيد اتفاقا، والوعيد الثابت في محل الخلاف على ما ذكرناه من التفصيل، بل الوعيد إنما جاء على الفاعل، وعقوبة محلل الحرام في الأصل أعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد. فإذا جاز أن يكون التحريم ثابتا في صورة الخلاف ولا يلحق المحلل المجتهد عقوبة ذلك الإحلال للحرام لكونه معذورا فيه، فلأن لا يلحق الفاعل وعيد ذلك الفعل أو لا وأحرى. وكما لم يلزم دخول المجتهد تحت حكم هذا التحريم من الذم والعقاب وغير ذلك، لم يلزم دخوله تحت حكمه من الوعيد، إذ ليس الوعيد إلا نوعا من الذم والعقاب. فإن جاز دخوله تحت هذا الجنس فما كان الجواب عن بعض أنواعه كان جوابا عن البعض الآخر. ولا يغني الفرق بقلة الذم وكثرته أو شدة العقوبة وخفتها، فإن المحذور في قليل الذم والعقاب في هذا المقام كالمحذور في غيره، فإن المجتهد لا يلحقه قليل ذلك ولا كثيره، بل يلحقه ضد ذلك من الأجر والثواب. المعنى العام هنا استدل رحمه الله تعالى على إبطال هذا القول بإبطال اللازم، وذلك إذا قلنا أن المجتهد الذي خالف نصا كالحديث مثلا لسبب من الأسباب العشرة التي مضى بيانها في هذا المصنف، مع أن هذا الحديث قد اتفقت عليه كلمة العلماء، ومع ذلك كان التأصيل أنه لا يلحقه ذم ولا وعيد لمخالفته الوعيد الوارد في هذا الحديث، فلأن لا يلحق ما كان مختلفا فيه من باب أولى. الوجه الثاني قال أن كون حكم الفعل مجمعا عليه أو مختلفا فيه أمور خارجة عن الفعل وصفاته، وإنما هي أمور إضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم. واللفظ العام إذا أريد به الخاص فلا بد من نصب دليل يدل على التخصيص، إما مقترن بالخطاب عند من لا يجوز تأخير البيان، وإما موسع في تأخيره إلى حين الحاجة عند الجمهور. ولا شك أن المخاطبين بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين إلى معرفة حكم الخطاب، فلو كان المراد باللفظ العام في لعنة آكل الربا والمحلل ونحوهما المجمع على تحريمه، وذلك لا يعلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم الأمة في جميع أفراد ذلك العام، لكان قد أخر بيان كلامه إلى أن تتكلم جميع الأمة في جميع أفراد، وهذا لا يجوز. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلق هذا الوعيد في هذا الحديث وعلمه الصحابة رضوان الله عليهم لم يحتج إلى قضية إجماع، فالإجماع ما صار إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقولوا بالإجماع أو لم يقولوا بالتحريم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقع الإجماع على مقتضى هذا الحديث، فهذا قول لم يقل به أحد من قبل، وذلك قالوا فهذا لا يجوز، وإنما يلزم من ذلك أن البيان قد تم تأخيره إلى أن تتكلم جميع الأمة في جميع أفراد هذا النص العام. الأمر الثالث أن هذا الكلام أو الوجه الثالث إنما خوطبت الأمة به لتعرف الحرام فتجتنبه، ويستندون في إجماعهم إليه ويحتجون في نزاعهم به أي بالإجماع. فلو كانت الصورة المرادة هي ما أجمعوا عليه فقط لكان العلم بالمراد موقوفا على الإجماع، فلا يصح الاحتجاج به قبل الإجماع، وهذا من الاحتجاج باللازم، فإذا كان الملزوم اللازم باطلا فالملزوم باطل. فقال فلا يصح به قبل الإجماع، فلا يكون مستندا للإجماع، لأن مستند الإجماع يجب أن يكون متقدما عليه فيمتنع تأخره عنه، فإنه يفضي إلى الدور الباطل، فإن أهل الإجماع حينئذ لا يمكنهم الاستدلال بالحديث على صورة حتى يعلموا أنها مرادة، ولا يعلموا أنها مرادة حتى يجتمعوا، فصار الاستدلال موقوفا على الإجماع قبله، والإجماع موقوفا على الاستدلال قبله إذا كان الحديث هو مستندهم، فيكون الشيء موقوفا على الموقوف على نفسه فيمتنع وجوده، ولا يكون حجة في محل الخلاف لأنه لم يرد، وهذا تعطيل للحديث عن الدلالة على الحكم في محل الوفاق والخلاف، وذلك مستلزم أن لا يكون شيء من النصوص التي فيها تغليظ للفعل أفادنا تحريم ذلك الفعل، وهذا باطل قطعا. أنتم تقولون لابد لأجل القول بالوعيد الوارد في خبر الواحد المختلف على التحريم فيه، لابد أن يكون هذا الفعل المحرم محل إجماع. طيب الإجماع لا يكون إلا على مستند، فإذا كان المستند هذا لا يقوم إلا بإجماع العلماء، وإجماع العلماء لا يقوم إلا على مستند، فكل منهما يقوم على الآخر وكل منهما غير معتبر. الإجماع غير معتبر إلا بالنص، والنص غير معتبر إلا بالإجماع، فهذا دور، والدور ولا شك أنه باطل، فلا يجوز ثبوت الشيء على غيره والعكس، وحينئذ تتعطل الأحكام. الأمر الرابع أو الوجه الرابع قال أن هذا يستلزم أن لا يحتج بشيء من هذه الأحاديث إلا بعد العلم بأن الأمة أجمعت على تلك الصورة، وهذا لازم حق. فإذا الصدر الأول لا يجوز أن يحتج بها، بل ولا يجوز أن يحتج بها من سمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب على الرجل إذا سمع مثل هذا الحديث ووجد كثيرا من العلماء قد عملوا به ولم يعلم له معارضا أن لا يعمل به حتى يبحث هل في أقطار الأرض من يخالفه، كما لا يجوز له أن يحتج في مسألة بالإجماع إلا بعد البحث التام. وإذن يبطل الاحتجاج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد خلاف واحد من المجتهدين، فيكون قول الواحد مبطلا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وموافقته محققة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ذلك الواحد قد أخطأ وصار خطأه مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله باطل بالضرورة، فإنه إن قيل لا يحتج به إلا بعد العلم بالإجماع، صارت دلالة النصوص موقوفة على الإجماع، وهو خلاف الإجماع، وحينئذ فلا يبقى للنصوص دلالة، فإن المعتبر إنما هو الإجماع والنص عديم التأثير. وهذا لازم لقولهم، فإذا كان هذا اللازم باطلا فقولهم كذلك باطل، لأنه يترتب عليه هذا القول الباطل. فإن قيل يحتج به إلا أن يعلم وجود الخلاف، فإن قيل يحتج به إلى أن يعلم وجود الخلاف، فيكون قول واحد من الأمة مبطلا لدلالة النص، وهذا أيضا خلاف الإجماع، وبطلانه معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. ما السبب إخواني؟ المسلم متعبد بالنص الشرعي، فإذا جاءه النص الشرعي الصحيح فعليه أن يأخذ به وأن لا يدعه، فإن جاءه الإجماع فهذا يزيده اطمئنانا ويقينا، وإلا فإن المسلم إذا جاءه النص فإن احتمل أو تضمن وعيدا علم تحريم ذلك الفعل وخاف من الوعيد المترتب عليه. الأمر الخامس أو الوجه الخامس أنه إما أن يشترط في شمول الخطاب اعتقاد جميع الأمة للتحريم، أو يكتفى باعتقاد العلماء. فإن كان الأول لم يجز أن يستدل على التحريم بأحاديث الوعيد حتى يعلم أن جميع الأمة حتى الناشئين بالبوادي البعيدة والداخلين في الإسلام من المدة القريبة قد اعتقدوا أن هذا محرم، وهذا لا يقوله مسلم بل ولا عاقل، فإن العلم بهذا الشرط متعذر. إذن الآن الأمر الأول غير صحيح، أن يشترط في شمول الخطاب اعتقاد جميع الأمة للتحريم. فإن قيل يكتفى باعتقاد جميع العلماء، قيل له إنما اشترطت إجماع العلماء حذرا من أن يشمل الوعيد لبعض المجتهدين وإن كان مخطئا، وهذا بعينه موجود في من لم يسمع دليل التحريم من العامة، فإنه محذور، فإن محذور شمول اللعنة لهذا كمحذور شمول اللعنة لهذا. ولا ينجي من هذا الإلزام أن يقال ذلك من أكابر الأمة وفضلاء الصديقين وهذا من أطراف الأمة، فإن افتراقهما من هذا الوجه لا يمنع اشتراكهما في هذا الحكم، فإن الله سبحانه كما غفر للمجتهد إذا أخطأ غفر للجاهل إذا أخطأ ولم يمكنه التعلم، بل المفسدة التي تحصل بفعل واحد من العامة محرما لم يعلم تحريمه بفعل واحد من العامة محرما خطأ مني بل المفسدة التي تحصل بفعل واحد من العامة محرما لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه أقل بكثير من المفسدة التي تنشأ من إحلال بعض الأئمة لما قد حرمه الشارع وهو لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه. ولهذا قيل احذروا زلة العالم، فإنه إذا زل بزلته عالم، وكما قال ابن عباس ويل للعالم أو ويل للعالم من الأتباع. وأثر ابن عباس هذا فيه يعني ترهيب لطلبة العلم وللعلماء من الكلام الذي قد يفسر تفسيرا مجملا، فلذلك على العالم أن يبين قوله وأن لا يجمله، فإن الأتباع قد ينقلون عن العالم ما فهموه هم بأذهانهم ولم يرده العالم بقوله، فقد يزل العالم أحيانا فيأخذ الأتباع قوله فيرجع العالم عن قوله، لكن يبقى الأتباع على هذا القول، أو في بعض الأحيان قد يقول بالقول فيجمله فيفهم الأتباع أو طلبة العلم فهما غير ما أراد فينقلونه للناس، ولذلك قال ويل للعالم من الأتباع. وهذا كذلك فيه الحث على عدم يعني حب الشهرة والتصدر، لأن كثرة الأتباع مظنة نقل الخطأ بسهولة خصوصا في زماننا هذا. قال فإذا كان هذا معفوا عنه مع عظم المفسدة الناشئة من فعله فلأن يعفى عن الآخر مع خفة مفسدة فعله أو لا. نعم يفترقان من وجه آخر، وهو أن هذا اجتهد فقال باجتهاده وله من نشر العلم وإحياء السنة ما تنغمر فيه هذه المفسدة. وهذه كلمة مهمة لابد أن يعيها المسلم، وهي معرفة قدر هؤلاء العلماء. فالعالم الذي عرف بنشره للتوحيد وبدفاعه عن السنة وبقمعه للبدع ورده على الشبهات، وأصوله في هذا موافقة لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، فأخطأ أو زل فإنه لا يعامل معاملة أهل البدع والضلال. قال وهو أن هذا يقول ابن تيمية اجتهد فقال باجتهاده وله من نشر العلم وإحياء السنة ما تنغمر فيه هذه المفسدة، وقد فرق الله بينهما من هذا الوجه، فأثاب المجتهد على اجتهاده وأثاب العالم على علمه ثوابا لم يشركه فيه ذلك الجاهل، فهما مشتركان في العفو مفترقان في الثواب. وتأملوا إلى هذه النقطة وهذه النكتة في أنهما قد عفى الله عز وجل عنهما، لكن العالم مأجور لأجل اجتهاده. قال: ووقوع العقوبة على غير المستحق ممتنع جليلا كان أو حقيرا، فلا بد من إخراج هذا الممتنع من الحديث بطريق يشمل القسمين. السادس: أن من أحاديث الوعيد ما هو نص في صورة الخلاف، أن من أحاديث الوعيد نص ما هو نص في صورة الخلاف، مثل لعنة المحلل له، لعنة المحلل له. فإن من العلماء من يقول إن هذا لا يأثم بحال، فإنه لم يكن ركنا في العقد الأول بحال حتى يقال لعن، لاعتقاده وجوب الوفاء بالتحليل. فمن اعتقد أن نكاح الأول صحيح وإن بطل الشرط وأنها تحل للثاني، جرد الثاني عن الإثم، وكذلك بل وكذلك المحلل. فإنه إما أن يكون ملعونا على التحليل أو على اعتقاده وجوب الوفاء بالشرط المقرون بالعقد فقط أو على مجموعهما، فإن كان الأول أو الثالث حصل الغرض، وإن كان الثاني فهذا الاعتقاد هو الموجب للعنة، سواء حصل هناك تحليل أو لم يحصل. وحينئذ فيكون المذكور في الحديث ليس هو سبب اللعنة، وسبب اللعنة لم يتعرض له، وهذا باطل. فإذا قلنا كما قال بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له والمحلل له، طيب المحلل له لو قلنا أنه لا يشمله اللعن، قالوا لماذا؟ قال: لأنه أصلا خارج العقد، العقد بين من؟ بين الرجل والمرأة ووليها. وكذلك المحلل لتزوج المرأة إما أن يكون ملعونا على التحليل أو على اعتقاده وجوب الوفاء بالشرط المقرون بالعقد فقط أو على مجموعهما. فإذا كان الأول وهو أن يكون ملعونا على التحليل قال، أو الثالث وهو على مجموع الأمرين، حصل الغرض، حصل اللعن وحصل الوعيد. وإن كان الثاني فهذا الاعتقاد هو الموجب للعنة، سواء حصل هناك تحليل أو لم يحصل. قال: ثم هذا المعتقد وجوب الوفاء إن كان جاهلا فلا لعنة عليه، وإن كان عالما بأنه لا يجب فمحال أن يعتقد الوجوب، إلا أن يكون مراغما للرسول صلى الله عليه وسلم. إلا أن يكون مراغما للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون كافرا، فيعود معنى الحديث إلى لعنة الكفار، والكفر لا اختصاص له بإنكار هذا الحكم الجزئي دون غيره، فإن هذا بمنزلة من يقول لعن الله من كذب الرسول في حكمه بأن شرط الطلاق في النكاح باطل. ثم هذا كلام عام عموما لفظيا ومعنويا، وهو عموم مبتدأ، ومثل هذا العموم لا يجوز حمله على الصورة النادرة، إذ الكلام يعود لكنة وعيا، كتأويل من تأول قوله: أيما امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها على المكاتبة، وهم الأحناف، حملوا هذا الحديث على المكاتبة، المرأة التي كانت جارية فكاتبت نفسها لأجل أن تتخلص من الرق. قال: وبيان ندوره أن المسلم الجاهل لا يدخل في الحديث، والمسلم العالم بأن هذا الشرط لا يجب الوفاء به لا يشترطه معتقدا وجوب الوفاء به إلا أن يكون كافرا، والكافر لا ينكح نكاح المسلمين إلا أن يكون منافقا. وصدور مثل هذا النكاح على مثل هذا الوجه من أندر النادر، ولو قيل إن مثل هذه الصورة لا تكاد تخطر ببال المتكلم لكان القائل صادقا. وقد ذكرنا الدلائل الكثيرة في غير هذا الموضع على أن هذا الحديث قصد به المحلل القاصد وإن لم يشترط. وكذلك الوعيد الخاص من اللعنة والنار وغير ذلك قد جاء منصوصا في مواضع مع وجود الخلاف فيها، مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال الترمذي: حديث حسن. والحديث قد صحه الألباني كذلك في الأروى. وزيارة النساء رخص فيها بعضهم وكرهها بعضهم ولم يحرمها، وهذا مشهور في مذهب الحنابلة أن زيارة النساء القبور مكروهة وليست محرمة، لأنهم قالوا إن الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالزيارة فيشمل الجميع، وأما حديث لعن الزوارات فوجهوه بأنه إما أن يكون منسوخا وإما أنه مقصود بوصف من زار القبور وفعل عندها المحرم مثل النياحة ونحو ذلك. وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن. وحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. وقد تقدم حديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وفيهم من منع فضل مائه. وقد لعن بائع الخمر وقد باعها بعض المتقدمين. وقد صح عنه من غير وجه أنه قال: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. مع أن طائفة من الفقهاء يقولون إن الجر والإسبال للخيلاء مكروه غير محرم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والموصولة، وهو من أصح الأحاديث في وصل الشعر خلاف معروف، وقد تكلمنا عليه في المجلس السابق. وكذلك قوله: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ومن العلماء من لم يحرم ذلك. فهذه الأمثلة يبين بها المصنف رحمه الله تعالى الوجه السادس، وهو أن أحاديث الوعيد منها ما هو نص في صورة الخلاف، وضرب على ذلك أمثلة. الوجه السابع أن الموجب للعموم قائم، أي عموم الحكم الوارد في هذا الحديث، عموم التحريم، عموم الوعيد، لحوق الوعيد لمن توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. والمعارض المذكور لا يصلح أن يكون معارضا، لأن غايته أن يقال حمله على صور الوفاق والخلاف يستلزم دخول بعض من لا يستحق اللعن فيه، فيقال إذا كان التخصيص على خلاف الأصل فتكثيره على خلاف الأصل، فيستثنى من هذا العموم من كان معذورا بجهل أو اجتهاد أو تقليد، مع أن الحكم شامل لغير المعذورين كما هو شامل لصور الوفاق، فإن هذا التخصيص أقل فيكون أولى. فذكر رحمه الله تعالى في هذا الوجه أن الموجب للعموم قائم وهو نص الحديث، والمعارض لا يصلح أن يكون معارضا. لماذا؟ ما السبب؟ لأنهم يعتذرون فيقولون أو يعني يعترضون على النص فيقولون حمله على صور الوفاق والخلاف، يعني دون أن نفرق بين حالة الاتفاق والخلاف، يستلزم دخول بعض من لا يستحق اللعن فيه، فأنت الآن أدخلت في صوره من لا يستحق الدخول. فيقول الشيخ: بالعكس، نحن نقول يستثنى من هذا العموم
من كان معذورا بجهل أو اجتهاد أو تقليد، مع أن الحكم شامل لغير المعذورين كما هو شامل لصور الوفاق، فإن هذا التخصيص أقل فيكون أولى. الوجه الثامن أن إذا حملنا اللفظ على هذا كان قد تضمن ذكر سبب اللعن، ويبقى المستثنى قد تخلف الحكم عنه لمانع. ولا شك أن من وعد وأوعد ليس عليه أن يستثني من تخلف الوعد أو الوعيد في حقه لمعارض. أوعد وعد بالخير، وأوعد أي بالشر، فيكون الكلام جاريا على منهاج الصواب. أما إذا جعلنا اللعن على فعل المجمع على تحريمه، أو كان سبب اللعن هو الاعتقاد المخالف للإجماع، كان سبب اللعن غير مذكور في الحديث، مع أن ذلك العموم لا بد فيه من التخصيص أيضا. فإن كان لا بد من التخصيص على التقديرين، فالتزامه على الأول أولى لموافقته وجه الكلام وخلوه عن الإضمار. يعني الوجه هذا معناه أنكم حملتم اللعن على غير ما ذكر في الحديث، فاللعن عندكم على ماذا؟ على اعتقاد مخالفة الإجماع، أو اللعن على فعل قد أجمعت الأمة على تحريمه، وهذا أصلا هذين الأمرين غير مذكورين في الحديث. الأمر التاسع أن الموجب لهذا إنما هو نفي تناول اللعنة للمعذور، أن الموجب لهذا هذا القول إنما هو نفي تناول اللعنة للمعذور، وقد قدمنا فيما مضى أن أحاديث الوعيد إنما المقصود بها بيان أن ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة، سبب لتلك اللعنة، فيكون التقدير هذا الفعل سبب اللعن. ولو قيل هذا لم يلزم منه تحقق الحكم في حق كل شخص، لكن يلزم منه قيام السبب، وقيام السبب إذا لم يتبعه الحكم لا محذور فيه. وقد قررنا فيما مضى أن الذم لا يلحق المجتهد، حتى إنا نقول إن محلل الحرام أعظم إثما من فاعله، ومع هذا فالمعذور معذور. فإن قيل فمن المعاقب؟ فإن فاعل هذا الحرام إما مجتهد أو مقلد له، وكلاهما خارج عن العقوبة. قلنا الجواب من وجوه، أحدها أن المقصود بيان أن هذا الفعل مقتض للعقوبة سواء وجد من يفعله أو لم يوجد. فإذا فرض أنه لا فاعل إلا وقد انتفى فيه شرط العقوبة، أو قد قام به ما يمنعها، لم يقدح هذا في كونه محرما، بل نعلم أنه محرم ليجتنبه من يتبين له التحريم، ويكون من رحمة الله بمن فعله قيام عذر له. وهذا كما أن الصغائر محرمة وإن كانت تقع مكفرة باجتناب الكبائر، وهذا شأن جميع المحرمات المختلف فيها. فإن تبين أنها حرام وإن كان قد يعذر من يفعلها مجتهدا كان أو مقلدا، فإن ذلك لا يمنعنا أن نعتقد تحريمها. إذن هذا اعتراضكم لا وجه له. إذا قلتم من المعاقب إذن؟ فإن فاعل هذا الحرام إما مجتهد أو مقلد له. إذا قلتم المجتهد معذور والمقلد معذور، فمن اللي يعاقب؟ فقال أولا إذا المقصود هو بيان حكم هذا الفعل أنه محرم وأن عليه عقوبة، فعله من فعله لعذر أو لم يفعل مطلقا، هذا هو المقصود الأول. الثاني أن بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق العقاب، فإن العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقاؤه، بل المطلوب زواله بحسب الإمكان. ولولا هذا لما وجب بيان العلم، ولكان ترك الناس على جهلهم خيرا لهم، ولكان ترك بيان دلائل المسائل المشتبهة خيرا من بيانها. إذن لماذا بين الله هذا الحكم؟ لرفعي ليكون حجة على الناس، ليكون حجة على الناس في إذا ما فعلوه واستحقوا العقوبة، ف فلا يحتج أحد يقول لا والله ما وصلني العلم ولا يعني ما كنت أعلم بهذا الحكم. الثالث أن بيان الحكم والوعيد سبب لثبات المجتنب على اجتنابه، ولولا ذلك لانتشر العمل بها، لأن هذه الأحاديث فيها زجر. فرجل يسمع عن الخمر وعن التحريم وهو قد تركه ثم وجد هذه الأحاديث، فهذا يزيده ثباتا على ما هو عليه. الوجه الرابع أن هذا العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا. أن هذا العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا. هذا العذر بماذا؟ بجهله بالحكم الشرعي. فإذا ثبت أنه مقصر في طلبه العلم، وطلب العلم كما نعلم واجب، طلب العلم واجب على كل مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان بإمكانه الطلب فلم يطلب وثبت تقصيره كان لم يكن معذورا. الوجه الخامس أنه قد يكون في الناس من يفعله غير مجتهد اجتهادا يبيحه، ولا مقلدا تقليدا يبيحه، فهذا الضرب أي من الناس قد قام فيه سبب الوعيد من غير هذا المانع الخاص، فيتعرض للوعيد ويلحقه إلا أن يقوم فيه مانع آخر من توبة أو حسنات ماحية أو غير ذلك. ثم هذا مضطرب، وقد يحسب الإنسان أن اجتهاده أو تقليده مبيح له أن يفعل، ويكون مصيبا في ذلك تارة ومخطئا أخرى، لكن متى تحرى الحق ولم يصده عنه اتباع الهوى فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وذلك عندنا بعض الناس يقول استفتي العالم والق ربك سالم، يعني عقها في رقبة عالم. لا، ليس هذا الأمر على ما أنت تتصوره، لأن ابن القيم رحمه الله له كلام جميل في قضية حتى أن العامي له اجتهاد. اجتهاد في ماذا؟ في معرفة العالم الذي سيسأله، اسألوا أهل الذكر، لماذا سألت هذا ولم تسأل هذا؟ والله أنا أسأل هذا لأني أعلم أنه متساهل. فمثل هذا لا يعذر بسؤاله ولا بتقليده. ثم انتقل إلى الوجه العاشر فقال أنه إن كان إبقاء هذه الأحاديث على مقتضياتها مستلزما لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد، إن كان إبقاء هذه الأحاديث على مقتضياتها مستلزما لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد، فكذلك إخراجها عن مقتضياتها مستلزم لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد، وإذا كان لازما على التقديرين بقي الحديث سالما عن المعارض فيجب العمل به. بيان ذلك أن كثيرا من الأئمة صرحوا بأن فاعل الصورة المختلف فيها ملعون، كثيرا من الأئمة صرحوا بأن فاعل الصورة المختلف فيها ملعون، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه سئل عمن تزوجها ليحلها ولم تعلم بذلك المرأة ولا زوجها، فقال هذا سفاح وليس بنكاح، لعن الله المحلل والمحلل له. وهذا رواه البيهقي وعبد الرزاق وغيرهما عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا محفوظ، يقول ابن تيمية، وهذا محفوظ عنه من غير وجه وعن غيره، منهم الإمام أحمد بن حنبل فإنه قال إذا أراد الإحلال فهو محلل وهو ملعون، وهذا منقول عن جماعات من الأئمة في صور كثيرة من صور الخلاف في الخمر والربا وغيرهما. فإن كانت اللعنة الشرعية وغيرها من الوعيد الذي جاء لم يتناول إلا محل الوفاق، فيكون هؤلاء قد لعنوا من لا يجوز لعنه فيستحقون الوعيد الذي جاء في غير حديث، وهذا من إلزامهم بقولهم. أنتم الآن خرجتم من هذا الحديث حتى لا توقعوا الناس في اللعن، وأنتم بهذه الصورة قد يلزمكم إيقاع بعض العلماء في اللعن الذين قالوا بموجب هذا الحديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعن المسلم كقتله، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الطعانين واللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، رواهما مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، رواه الترمذي. وقال حديث حسن. وفي أثر آخر ما من رجل يلعن شيئا ليس له بأهل إلا حارت اللعنة عليه. يقول ابن تيمية فهذا الوعيد الذي قد جاء في اللعن حتى قيل إن من لعن من ليس بأهل كان هو الملعون، وإن هذا اللعن فسوق، وأنه مخرج عن الصديقية والشفاعة والشهادة، يتناول من لعن من ليس بأهل، فإذا لم يكن فاعل المختلف فيه داخلا في النص لم يكن أهلا، فيكون لاعنه مستوجبا لهذا الوعيد، فيكون أولئك المجتهدين الذين رأوا دخول محل الخلاف في الحديث مستوجبين لهذا الوعيد. فإن كان المحذور ثابتا على تقدير إخراج محل الخلاف وتقدير إبقائه علم أنه ليس بمحذور، ولا مانع من الاستدلال بالحديث. وإن كان المحذور ليس ثابتا على واحد من التقديرين فلا يلزم محذور البتة، وذلك أنه إذا ثبت التلازم وعلم أن دخولهم على تقدير الوجود مستلزم لدخولهم على تقدير العدم، فالثابت أحد أمرين: إما وجود الملزوم واللازم وهو دخولهم جميعا، أو عدم اللازم والملزوم وهو عدم دخولهم جميعا، لأنه إذا وجد الملزوم وجد اللازم، وإذا عدم اللازم عدم الملزوم. وهذا القدر كاف في إبطال السؤال الذي نعتقده لكن الذي نعتقده أن الواقع عدم دخولهم على التقديرين على ما تقرر، وذلك أن الدخول تحت الوعيد مشروط بعدم العذر في الفعل، فأما المعذور عذرا شرعيا فلا يتناوله الوعيد بحال، والمجتهد معذور بل مأجور، فينتفي شرط الدخول في حقه فلا يكون داخلا سواء اعتقد بقاء الحديث على ظاهره أو خالف ذلك خلافا يعذر فيه. وهذا إلزام مفحم لا محيد عنه إلا إلى وجه واحد، وهو أن يقول السائل أنا أسلم أن من العلماء المجتهدين من يعتقد دخول مورد الخلاف في نصوص الوعيد ويوعد على مورد الخلاف بناء على هذا الاعتقاد، فيلعن مثلا من فعل ذلك الفعل لكن هو مخطئ في هذا الاعتقاد خطأ يعذر فيه ويؤجر، فلا يدخل في وعيد من لعن بغير حق، لأن ذلك الوعيد هو عندي محمول على لعن محرم بالاتفاق، فمن لعن لعنا محرما بالاتفاق تعرض للوعيد المذكور على اللعن، وإذا كان اللعن من موارد الاختلاف لم يدخل في أحاديث الوعيد. إخواني الأفاضل، نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله تعالى في المجلس القادم نستكمل الكلام على هذا الوجه ونختم هذا الكتاب بإذن الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يوفقني وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.